بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ثلاثة: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.
باب عقد الإزار،
نعم،
على القفا في الصلاة، يعني إذا كان الإزار ضيقا. نعم.
وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد. صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم.
يعني كثير من أصحاب الصفة الذين كانوا يصلون وراءه وليس لهم إلا أزرهم، ليس لهم لباس غير الإزار، فكانوا يعقدون الأزرة من خلفهم حتى لا تنكشف عوراتهم عند الركوع والسجود، ويحرصون على ستر العورة. نعم.
حديث 352. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عصام بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب.
يعني إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى مرة بإزار ضيق فعقده من قفاه، مع أن عنده غيره من الثياب قد علقها على المشيط، لكنه فعل ذلك من أجل أن يعلم أصحابه وأن يبين لهم أن ذلك جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك ورخص فيه لمن يصلي في إزار ضيق، لأن الغرض إنما هو ستر العورة ولو كان عنده غيره من الثياب. نعم.
قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك
ليراني أحمق مثلك. نعم.
مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
أي وإن الصلاة في الثوب الواحد أمر جائز، لأن معظم الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في زمن الشدة وفي بداية الدعوة، لم يكن عندهم إلا ثوب واحد، نعم، يصلون فيه وينامون فيه، نعم.
قال فائدة. كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما،
نعم.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تصلين في ثوب واحد.
هذا في أول الأمر نهي عن ذلك،
وإن كان واسعا بين السماء والأرض،
يعني وإن كان الثوب واسعا فضلا عن كونه ضيقا. الشاهد أنه لا يصلى في الثوب الواحد، نعم، هكذا كان الأمر.
وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض، ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر رضي الله عنه.
هذا الأمر أيضا صدر من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان ينهى أن يصلي الإنسان في الثوب الواحد، نعم.
ثم قال لم يتابع عليه،
أي إن هذا الأمر وهذا الخبر روي عن ابن عمر لكن ليس له من يتابعه في تطبيقه، نعم.
ثم استقر الأمر على الجواز،
نعم، في الصلاة في الثوب الواحد.
حديث 353. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي المولى عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد،
نعم.
وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب،
يعني إن جابر أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب يعني واحد، ولذلك هو تأسى به فكان يصلي في ثوب واحد، نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 352 الأطراف 352 361 370،
يعني في 4 مواضع ذكر هذا الحديث.
قال ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا مطرف هو ابن عبد الله ابن سليمان الأصم،
نعم،
صاحب مالك،
أي من تلاميذ الإمام مالك،
مدني، وهو باقي رجال إسناده،
وباقي رجال إسناده، يعني كلهم مدنيون يعني.
وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك،
نعم، كلهم تلاميذ مالك.
وفي رواية الموطأ عنه
شاركه أيضا في رواية الموطأ كما شاركه في الرواية المطلقة عن مالك.
وفي كنيته
ويشاركه في الكنية أيضا أبو مصعب،
لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه،
يعني بأبي مصعب أحمد أكثر من مطرف، مطرف مشهور باسمه أكثر. نعم،
ومطرف بالعكس. أربعة، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به،
يعني حكم الصلاة في الثوب الواحد الذي يلتحف به المصلي، بأن يجعل طرفيه على عاتقيه. نعم.
قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشع.
الملتحف هو المتوشع، يعني الذي يرسل بطرفي الثوب على كتفيه، وهذا حديث معلق حيث يرويه عن الزهري، لكن سيبين روايته موصولة. نعم.
وهو المخالف بين طرفيه على عاتقه، وهو الشمال على منكبيه.
نعم، وهو اشتمال،
وهو الاشتمال،
يعني اشتمال الثوب على المنكبيه، حيث يغطي طرفي العاتقين. نعم.
قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه.
أم هانئ رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل في بيتها يوم فتح مكة، أخذ ثوبه والتحف به وخالف أطرافه على عقبيه وتوشح به، فرأته على تلك الحال، فأخبرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد 8 ركعات في ضحى يوم الفتح في بيتها، لأنها قدمت وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل، وكان فاطمة رضي الله عنه تستره، فلما فرغ من غسله أخذ الثوب والتحف به ثم قام يصلي، فصلى الركعات 8 ويتنتظره إلى أن فرغ من الصلاة، ثم أخبرت بما شاهدت من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على ذلك يختص بحال الضيق أو بحال بيان الجواز،
دلت هذه الأحاديث على أنه يجوز أن يصلي في الثوب الواحد إذا كان الثوب ضيقا وليس عنده ثوب آخر، ويدل على أن ذلك أمر جائز، كما يدل على أنه إذا كان ثوبه واسعا أن يلتحف به ويجعله على عاتقيه. نعم.
قوله: قال الزهري في حديثه، أي الذي رآه في الالتحاف،
أي الذي رآه
أي الذي رواه بالالتحاف.
الذي رواه
نعم
أيوة
في الالتحاف،
في الالتحاف بالثوب يعني نعم.
والمراد إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره
نعم،
أو عن سعيد أو عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره
نعم
وغيره. والذي يظهر أن قوله وهو المخالف إلى آخره من كلام المصنف،
يعني من كلام الإمام البخاري.
قوله وقالت أم هانئ، سيأتي حديثها موصولا في أواخر الباب
نعم،
لكن ليس فيه وخالف بين طرفيه،
وإنما وضعه على عاتقيه نعم، لأن الثوب كان واسعا.
وهو عند مسلم من وجه آخر عن أبي مرة عنها، ورواه أحمد من ذلك الوجه بلفظ المعلق،
بلفظ المعلق يعني بلفظ باللفظ الذي جاء هنا معلقا، وقالت أم هاني يعني نعم.
حديث 354. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد.
وعمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن أم سلمة وابن أخيه أبو سلمة بن عبد الأسد نعم.
قد خالف بين طرفيه،
لكنه في وصفه لبس الثوب أنه كان واسعا ولذلك خالف بين طرفيه نعم.
قال محقق جزاه الله خيرا الحديث 354 طرفاه في 355 356 حديث 355. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه
نعم. هكذا أورده مسندا بعد أن علقه
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة،
يعني في بيت أمه نعم.
ولقد ألقى طرفيه على عاتقه أو على عاتقيه
لساعة الثوب.
حديث 356. قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا على طرفيه واضعا طرفيه على عاتقيه
نعم.
الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة. هذا الإسناد له حكم الثلاثيات،
يعني هذا الحديث كأنه يقول إنه مروي بسند عال، إذ بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة.
وإن لم تكن لها صورتها،
وإن لم تكن لها صورة الثلاثة، نعم، لأن الصحابيين إذا روى أحدهما عن الآخر وصرح الثاني بالسماع فكأنه يكون سمع ويروي عن طبقة الصحابة بدرجة واحدة، نعم،
لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان،
نعم،
فإن كان الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ
يكون ثلاثيا، نعم،
فحينئذ توجد فيه صورة، صورة الثلاثي،
نعم،
وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا،
فيكون عندئذ أكثر من ثلاثي،
لكن الحكم من حيث العلو واحد،
لأن ما يعدون الصحابة بطبقة واحدة. والرواية هنا الحديث من مسند عمر بن أبي سلمة، حيث هو الذي أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد،
لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنان،
نعم،
وهكذا تقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه بينه وبينه إلا واحد،
نعم،
فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم،
يعني يكون أكثر من ثلاثي،
وإن رواه عن التابعي عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي،
فيكون عاليا من حيث السند لكنه ليس ثلاثيا لوجود أكثر من ثلاثة في السند يروون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
هكذا الحديث، فإن هشام بن عروة من التابعين لكنه حدث هنا عن تابعي آخر
وهو أبوه عروة بن الزبير،
وهو أبوه، فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثيا،
لكان الحديث ثلاثيا، نعم،
والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق،
نعم، لأن علماء الحديث يفرقون ويجعلون الحديث العلو والنزول إما علوا مطلقا وإما نزولا مطلقا وإما علوا نسبي ونزول نسبي، فهو هنا بالنسبة للتابعي يعد علو، لكن هذا العلو نسبي إلى هذا التابعي لا مطلقا بالنسبة للعدد، نعم،
والله أعلم. ثم أورد المصنف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحيى القطان،
نعم،
عن هشام وهو ابن عروة المذكور.
عن عروة عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأن الصحابي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نقل عنه
لأن عمر بن سلمة قال رأيت النبي يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم.
أولا بالصورة المحتملة وفيه تعيين المكان وهو بيت أم سلمة وهي والدة الصحابي المذكور.
نعم.
عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه زيادة كون طرفي الثوب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسماعيلي قد أخرج الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى.
نعم.
وفيه جميع الزيادات فكأن عبيد الله حدث به البخاري مختصرا.
نعم.
وفائدة إيراد المصنف الحديث المذكور ثالثا بالنزول أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام تصريح هشام عن أبيه بأن عمر أخبره.
نعم. حيث صرح فيه قال حدثنا أبي. نعم.
ووقع في الروايتين الماضيتين بالعنعنة.
نعم. فهذه الرواية دفعت تهمة التدليس والإرسال. نعم.
وفي أيضا ذكر الاشتمال وهو مطابق لما تقدم من التفسير.
نعم.
قوله مستملا به
يعني بالثوب
بالنصب للأكثر على الحال
حال كونه مشتملا بالثوب. وفي بعض الروايات مرفوع مشتمل به.
وفي رواية المستملي والحموي بالجر
أو بالجر على أنه بدل بالثوب مشتمل به. نعم.
على المجاورة أو الرفع على الحذف
أو الرفع على الحذف مشتمل به كلام مستأنف.
قال ابن بطال فائدة الالتحاف المذكور ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع.
يعني هذا السبب في كونه يلتحف بالثوب حتى لا ينكشف عورته عند الركوع أو السجود فينظر فيرى العورة. لو أرسل الثوب دون أن يلتفت به دون أن يشتمل عليه ودون أن يلتحف به نعم.
ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود.
نعم. فيكون هذا أمكن لثبات الثوب دون أن يؤدي إلى كشف العورة. هذا هو السر في ضرورة الالتحاف بالثوب.
حديث حديث 357 قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس
نعم
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره.
نعم.
قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات
أي أخذ الثوب والتحف به ثم صلى 8 ركعات. نعم.
ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أن
يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه قاتل رجلا قد أجرته
نعم
فلان ابن هبيرة
نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ
يعني فحرم دمه ومنع من قتله. نعم.
قالت أم هانئ وذاك ضحى.
ضحى يوم فتح مكة. نعم.
المحقق جزاه الله خيرا قال الحديث 357 طرفه في 280
يعني سبق أن مر بنا.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله عن أبي النضر هو المدني وأبو مرة تقدم ذكره في العلم وعرف هنا بأنه مولى أم هاني
وعرف هناك بأنه مولى عقيل.
أيوه.
يقول والصواب أنه مولى أم هاني لكنه لما كان عقيل أخوها أيضا نسب ولاؤه إليه. نعم.
وهناك بأنه مولى عقيل وهو مولى أم هانئ حقيقة وأما عقيل فلكونه أخاه فنسب إلى ولائه مجازا وأما عقيل فلكونه أخاه
ولا أخاها
فلكونه أخاها نعم
يعني أخا أم هاني
نعم فنسب إلى ولائه مجازا بأدنى ملابسة
إلى
نعم
إذ لا اقرأ الكلمة الأخيرة الجملة الأخيرة
وأما عقيل فلكونه أخاها فنسب إلى ولائه مجازا
نعم
بأدنى ملابسة
لأدنى ملابسة
نعم
يعني إيه للمناسبة التي بينهما
أو لكونه كان يكثر ملازمة عقيل.
يعني هذا الرجل لأنه كان ملازما لعقيل فنسب إليه
كما وقع لمقسم مع ابن عباس رضي الله عنهما.
كما وقع لمقسم
نعم مع ابن عباس
نعم.
وقد تقدم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب الستر
في باب الستر
أو الستر
أو في باب الستر يعني للمغتسل
في باب التستر
أو في باب التستر
اثنين كتاب الغسل
الستار أو في باب ماذا
التستر
نعم.
ويأتي الكلام عليه أيضا في صلاة الضحى وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانئ وصفت التحاف المذكور
وصفت
أما
لأن أم هانئ عيد العبارة
وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانئ وصفت التحاف الالتحاف نعم
وصفت الالتحاف بالثوب يعني
نعم المذكور في هذا الطريق الموصولة بأن المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية
تقتضي التحالف أنه تقتضي الالتحاف نعم
على العاتقين في الرواية المعلقة قبل فطابق التفسير المتقدم في الترجمة
نعم.
قوله زعم ابن أمي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي رواية الحموي ابن أبي
نعم
وهو صحيح في المعنى فإنه شقيقها
لأنهما شقيقان فهو ابن أبيها وابن أمها نعم
وزعم هنا بمعنى ادعى
نعم
وقولها قاتل رجلا فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبيس بالفعل
يعني علي لم يقتل ومع ذلك وصفته بأنه قاتل يعني لأنه عازم على القتل
فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبس بالفعل قوله فلان ابن هبيرة بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف
نعم الرفع على
على الحذف
نعم
وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ إني أجرت حموين لي
نعم
قال أبو العباس ابن سرج وغيره هما جعدة ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كان فيما قاتل خالد بن الوليد
نعم
ولم يقبلا الأمان
يعني كانوا مع الذين قاتلوا خالد لما دخل خالد من أسفل مكة كانوا يقاتلونه، ما قبلوا أمانة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من دخل داره فهو آمن، ولذلك هم علي رضي الله عنه أن يقتلهما إلا أن أم هاني أجارتهما. نعم.
فأجارتهما أم هاني وكان من أحمائها،
يعني من أقرباء زوجها.
وقال ابن الجوزي إن كان ابن هبير منهما فهو جعد.
نعم
كذا قال،
يعني فهو المسمى بجعد ابن هبيرة.
وجعد معدود في من له رؤيا ولم تصح له صحبة.
نعم.
وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما أو غيرهما. فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان؟
هذا إشكال أورده يعني بعض العلماء في دعوة أن الذي أجارته أم هاني أنه كان طفلا ولم يكن رجلا، والطفل ليس يعني ممن يهدر دمه، بل هؤلاء يعفى عنهم ولا يدخلوا في المقاتلة. نعم.
ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله.
نعم، لأن ابن أخته. نعم.
لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها،
فهو تابع لها.
وجوز ابن عبد البر أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها،
يعني من غير أم هاني، فيكون كبيرا وتجري عليه مسألة إباحة الدم أو قتله إذا لم يسلم.
مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أم هاني.
الكل أولاده من أبناء من أم هاني يعني. فاستبعد هذا الرأي. نعم.
وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة لأن الذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث ابن هشام وزهير ابن أبي أمية المخزوميان
وليس ابن هبيرة. نعم.
وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة.
نعم.
وحكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام وهبيرة ابن أبي وهب.
نعم. وليس هبيرة ابن وليس ابن هبيرة. نعم.
وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بها مشركا حتى مات.
نعم.
كذا جزم به ابن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره في من أجارته أم هانئ
رضي الله عنها.
رضي الله عنه. وقال الكرماني قال الزبير ابن بكار فلان ابن هبيرة هو الحارث ابن هشام.
نعم.
انتهى.
يعني يؤيد ما قاله غيره امثال ابن هشام ونحوه. نعم.
وقد تصرف في كلام الزبير وانما
وقد تصرف
وقد تصرف في كلام الزبير
يعني الكرماني تصرف في كلام الزبير بن بكار. نعم.
نعم. وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع عند الزبير هذه القصة موضع فلان ابن هبيرة الحارث ابن هشام.
نعم.
قال والذي يظهر لي أن في رواية الباب
والذي
يظهر لي.
نعم.
أن في رواية الباب حذفا.
هذا ما يقوله الحافظ ابن حجر. نعم.
كأنه كان فيه فلان ابن عم هبيرة.
نعم. بدلا من فلان ابن هبيرة. وقال فلان اللي هو فلان هبيرة ابن أو فلان ابن الحارث الحارث ابن هشام. نعم.
فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب هبيرة.
نعم.
فتغير لفظ قريب بلفظ ابن
ابن عمي. نعم.
وكل من الحارث ابن هشام وزهير ابن أبي أمية وعبد الله ابن أبي ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة
ابن عم هبيرة وهم أحماء أم هاني.
يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم وسيأتي الكلام على ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى.
يعني ترك الكلام حول هذه المسألة ويجوز للمرأة أن تجير من الناس وتمنع عنهم القتل أو لا يجوز. نعم.
حديث 358 قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان.
نعم. يعني رد عليه مؤكدا الجواز، لأنه ليس كل واحد عنده أكثر من ثوب، وكثير من الناس لا يملك إلا ثوبا واحد، ولذلك يلزمه أن يصلي فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحديث 358 طرفه في 365.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن سائلا سأل.
هنا جاء الخبر مبهما. نعم.
لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان.
الذي سأل هو ثوبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم. السرخسي في كتابه المبسوط. نعم.
قوله: أولكلكم. قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه
أمر، يعني وجاء أمر في صيغة الخبر، كأنه يقول: هل يملك كلكم، هل يملك أكثر من ثوب، حتى يسأل عن هذا السؤال. والجواب أنه ليصلي في ثوبه وإن كان واحدا، يعني لا يملك غيره، لأن الصلاة لا بد فيها من ستر العورة، ويكفي في سترها ثوب واحد. نعم.
لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب.
نعم.
ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى.
ووقع في ضمنه
الفتوى،
يعني يجوز ذلك
من طريق،
لكن بالطريق الفحوى، فحوى الكلام لا بصريح الكلام.
أيوة. كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل واحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟
نعم، هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم،
أي مع مراعاة ستر العورة به. وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحد.
نعم. ولما كانت جائزة لمن لا يجد إلا ثوبا واحد، دل ذلك على عدم الكراهة.
قال: وهذه الملازمة مع مقام المنع للفرق بينا القادر وغيره.
مع مقامي عيد العبارة.
طيب، كان صفحتين. وهذه الملازمة مع مقام المنع للفرق،
منع الفرق يعني بين القادر وعدم القادر.
بين القادر وغيره.
بين القادر وغيره.
نعم. والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة.
نعم. فليس ثمة كراهة.
فائدة: روى ابن حبان هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب، لكن قال الجواب ليتوشح به ثم ليصلي فيه.
ليتوشح به يعني بالثوب ثم يصلي به. نعم، هذا إذا كان واسعا، وأما إذا كان ضيقا فإنه يزره أو يربطه من قفاه. نعم.
فيحتمل أن يكون حديثين أو حديثا واحدا فرقه الرواة.
نعم،
وهو الأظهر
أنهما حديثا واحدا. نعم،
وكأن المصنف أشار إلى هذه لذكره التوشح في الترجمة، والله أعلم.
نعم.
خمسة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
فليجعله يعني يجعل الثوب على عاتقيه. نعم.
حديث 359: قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء.
نعم.
قال المصنف رحمه الله الحديث 309.
قال المحقق
المحدث، قال المحدث رحمه الله الحديث 359 طرفه في 360.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه،
يعني فليجعل الثوب أو طرف الثوب على عاتقيه. نعم،
أي بعضه. في رواية عاتقه بالإفراد،
وفي رواية بالتثنية عاتقيه. نعم.
والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.
نعم.
وهو مذكر وحقي تأنيثه.
هو مذكر وحقي
تأنيثه،
على اعتبار أن الأعضاء أعضاء الجسم كلها مؤنثة. نعم.
قوله لا يصلي، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء.
نعم، يعني ليس نهيا وإنما هو نفي، لا يصلي. نعم.
ووجهه أن لا نافية.
نعم.
وهو خبر بالمعنى النهي،
خبر في معنى النهي،
وهو خبر بمعنى النهي،
أي لا ينبغي أن يفعل ذلك، لا يصلي إلا إذا وضع طرف الثوب على عاتقه. نعم.
قلت: ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء.
لا يصلي،
لا يصلي
بحرف الياء لأنه مجزوم، لأن الفعل مجزوم بحرف حرف العلة. نعم.
ومن طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن مالك بلفظ لا يصلين،
هكذا بنون التوكيد
بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجاء بصيغة النهي، نهى أن يصلي. نعم.
قوله ليس على عاتقيه شيء، زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد منه شيء.
نعم. ولا بد من أن يكون طرف الثوب على عاتقه، يغطي به عاتقه أو عاتقيه. نعم.
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشك،
يعني لا يجعل الثوب فقط إزارا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.